واعي بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، أقام الدليل وأنار السبيل وأزاح العلل وقطع المعاذير وأقام الحجة وأوضح المحجة وقال في كتابه: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله للعالمين، اللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الأمين وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الغر الميامين وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، لما ذكرك الذاكرون غفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم اكشف الغمة عن الأمة، اللهم اصرف عنا الوباء، واصرف عنا البلاء، واصرف عنا الغلاء، نعوذ بك من البرص والجنون، نعوذ بك من الجذام وسيء الأسقام. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا واستجب دعاءنا وفرج كرب مكروبنا ويسر على معسرنا واقض الدين عن مديننا واحفظ لنا نساءنا وربي لنا أولادنا واجعلهم قرة عين لنا واحفظ لنا من نحبهم فيك. اللهم احفظ العلماء العاملين والدعاة المخلصين وارزقنا الأدب معهم يا كريم، وأقرئ نبينا منا السلام واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم قوات الإيمان والإسلام في لقاء متجدد وحلقة جديدة من اللقاء المفتوح الذي نستقبل فيه الأسئلة والاستفسارات ونحاول بفضل من الله وتوفيق الإجابة عليها. وهذا هو اللقاء 15. في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم طاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. كما تعودنا في بداية كل لقاء نبدأ بمسألة حتى تأتي الأسئلة والاستفسارات، ومسألة اللقاء التي ما زلنا في رحابها كانت بعنوان: كيف أنصر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. بدأنا الإجابة عن هذه المسألة في لقائنا الذي مضى، في هذا اللقاء نواصل ما بدأنا. اللقاء الماضي مهدنا للجواب عن المسألة ببيان أن نبينا عليه الصلاة وأزكى التسليم أعظم منا من الله عز وجل على البشرية، وبينا من نصوص الكتاب والسنة شرف هذه المنة وشرف هذه النعمة، وهي منة بعثة النبي محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم، والذي بيّن ربنا تعالى الغاية من إرساله فقال: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. والعالمون جمع عالم، أي أن نبينا عليه الصلاة وأزكى التسليم كان رحمة للكائنات جميعا، وكان رحمة للثقلين الإنس والجن، لمؤمنهم وكافرهم، لطائعهم ولعاصيهم. كيف ذلك؟ رحمة للمؤمنين الذين آمنوا به واتبعوه، فبسبب إيمانهم واتباعهم للنبي عليه الصلاة والتسليم حققوا السعادة في الدنيا والفلاح في الآخرة. في الدنيا يعيشون راضين مطمئنين، حياتهم طيبة. لماذا؟ لأنهم حققوا الإيمان بالله وحده، وحققوا الاتباع للنبي عليه الصلاة والتسليم. وربنا تعالى قال: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، أي أن أهل الإيمان لهم الحياة الطيبة في الدنيا. حياة طيبة تعني الرضا بمقادير الله عز وجل. فإن أعطي المؤمن شكر، وإن ابتلي المؤمن صبر، فهذا هو الرضا، هذه الحياة الطيبة، أن تكون بالنعمة شاكرة وأن تكون عند البلية صابرة. وهذه علامة سعادة العبد، إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر. فحياتهم في الدنيا طيبة، إضافة للنعيم المقيم يوم العرض على خالق السماء والأرض. قد أفلح المؤمن، فالفلاح فوز بكل مرغوب، وفرار ونجاة من كل مرهوب. فوز بالمرغوب، المرغوب أي الجنة، ونعيم الجنة. أهل الإيمان في الآخرة مخلدون في الجنة باتفاق، وهذه ثمرة من ثمار الرحمة التي بيّنها الله تعالى في المقصد من بعثة نبينا: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فأهل الإيمان نالتهم الرحمة كاملة في الدنيا والآخرة. وكذلك هو رحمة للكافرين، في الدنيا كان سببا في رفع عذاب الاستئصال الذي كان الأمم من قبلنا، يعني الأمم السابقة كان هناك ما يسمى عذاب الاستئصال، يأتيهم النبي أو الرسول فيدعوهم، يؤمن به البعض ويكفر به الكثيرون، فالله عز وجل يأخذ الكافرين ضارة بالطوفان كما حدث في عهد نوح عليه السلام، وطارة بالصيحة، وطارة بأمطار تسقط حجارة، وطارة بالريح، وطارة بالماء كما أغرق فرعون وجنده، تكريما للنبي الخاتم عليه الصلاة والتسليم. ورفع الله تعالى عنهم عذاب الاستئصال، وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. فتكريما لهذا النبي الخاتم ورفع الله تعالى عن الكافرين به عذاب الاستئصال، ودي اسمها الرحمة في الدنيا بهم، أي أن الكافر لو علم مدى رحمة النبي به وشفقة النبي عليه لآمن به واتبع وأحبه ونصره وأيده. طيب، رحمة كمان للكافر في الآخرة؟ نعم، لأن هناك الشفاعة العظمى يوم العرض على خالق السماء والأرض، وهي للنبي عليه الصلاة والتسليم خاصة، يشفع في أهل الموقف جميعا، المؤمن والكافر، الطائع والعاصي، حتى يبدأ الله تعالى الحساب، فيرفع عن الكافرين في ساحة العرض عناء هذا اليوم. سبحان الله، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. إذن نعمة عظيمة ومنة جليلة استوجب منا الشكر عن طريق الإيمان والاتباع والحب والتوقير والنصر والدفاع عنه عليه الصلاة وأزكى التسليم. ده كان ملخص ما ذكرناه عن هذه النعمة العظيمة وهذه المنة. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. الليلة إن شاء الله هنواصل الحديث عن هذه المسألة المهمة: كيف أنصر رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم. فنبدأ نتكلم عن النبوة وعن الرسالة وعن صفات الأنبياء والمرسلين، لأنني لا أتمكن من نصرة النبي إلا بعد معرفة قدر النبي ومنزلة النبي. فمعرفة قدر النبي ومنزلة النبي هذه تثمر حب النبي واتباع النبي ونصرة النبي والدفاع عن النبي والذب عن عرض النبي، يبقى لابد أن نعرفه عليه الصلاة وأزكى التسليم. فتعالوا نتعرف على قضية النبوة والرسالة وعلى صفات الأنبياء والرسل لنكون على بينة من أمرنا. من خلال هذه الرسالة المتاعة التي بين أيدينا التي ذكرناها لكم في درسنا الماضي، والتي هي بعنوان أكثر من 70 وسيلة للدفاع عن النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم للشيخ محمد الحمود النجدي حفظه الله، يقول عن قضية النبوة: النبوة صفارة العبد بين الله تبارك وتعالى وبين خلقه لإزاحة عللهم في أمر معادهم ومعاشهم. هذه مفهوم قضية النبوة. النبوة سفارة، الله تعالى أرسل سفيرا لعباده، فهي سفارة بين الخالق وبين المخلوقين. خلاص، هذه السفارة لها وظيفة: إزاحة العلل أي الأمراض والآفات والنقائص عن العباد في أمر معادهم أي آخرتهم ومعاشهم أي أمر دنياهم. فيا لها من منزلة رفيعة. يبقى وظيفة النبي أو الرسول إزاحة العلل، إزاحة النقائص، إزاحة الآفات عن العباد في أمر الدنيا والدين، وذلك بتعبيدهم لله رب العالمين وبيان منهاج الله لهم الذي يدعو إلى كل فضيلة ويحذر من كل نقيصة رذيلة. فده مفهوم النبوة، سفارة بين العبد بين الله تبارك وتعالى وبين خلقه لإزاحة عللهم في أمر معادهم ومعاشهم. والنبوة إما أن تكون مشتقة من النبأ أي الخبر العظيم، الخبر، ومنها نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم، نبئ، ولذلك تقرأ النبيء بالهمز كما تقرأ النبي بدون الهمز، يعني في قراءة ورش تقرأ بالهمز يا أيها النبيء، وفي حفص يا أيها النبي، فتقرأ بالهمز وتقرأ بدون الهمز. فمن معانيها الخبر أي جاء بخبر عن الله، جاء يخبر الخلق عن الله، جاء يعبد الخلق لله رب العالمين. ومنها أنها تشتق من النبوة وهي الارتفاع، النبوة يعني الارتفاع، وذلك الارتفاع قدرهم وعظيم منازلهم عليهم جميعا أفضل الصلاة وأزكى التسليم. هذا عن النبوة وعن معانيها. ننتقل للرسالة. الرسالة من الإرسال، الرسالة من الإرسال، وفي لغة العرب بمعنى التوجيه، يعني المتكلم بين أيديكم الآن يريد أن يرسل إلى الشيخ محمد الجزائري اللي على يميني ده رسالة معينة، فيرسلها مع حسام. أكتب له الرسالة، قل له اذهب بها إلى محمد الجزائري. وظيفة حسام إيه؟ إنه رسول برسالة إلى فلان. فده مفهوم الرسالة، التوجيه. يبقى أنا وجهت حسام برسالة إلى فلانا، إلى فلان. هذه وظيفة الرسول، ولله المثل الأعلى، المرسل هو الله، والرسول المرسل هو محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم، والرسالة القرآن والسنة، والمرسل إليهم البشر جميعا. إن أي رسالة لابد لها من عناصر أربعة، لابد لها من عناصر أربعة: واحد المرسل، الثاني الرسول المرسل، الثالث الرسالة التي أرسل بها، الرابع من أرسل إليهم، رسالة موجهة لمين. فالمرسل هو الله رب العالمين. من الرسول المرسل؟ محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم. بماذا أرسله الله؟ بالقرآن، بالقرآن، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته، وطبعا السنة شارحة ومبينة للقرآن، يبقى الرسالة قرآن وسنة. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. طيب هذه الرسالة العظيمة موجهة لمن؟ للبشر جميعا، رحمة للعالمين، للناس كافة. واضح؟ يبقى دي قضية مهمة. يبقى ده مفهوم الرسالة، توجيه. والنبوة والرسالة نعمة ومحض فضل من الله عز وجل على من شاء من خلقه، فهي ليست مكتسبة، ليست مكتسبة. يعني مش فلان مثلا يهذب أخلاق نفسه ويزكي نفسه يختار نبيا، لا، ولا فلان لحسبه ونسبه يختار نبيا، لا، دي فضل من الله تعالى ومن يختص بها من يشاء من خلقه، ويختص بها صفوة خلقه على الإطلاق. هيش كسبية ولكنها منة، لذلك قال تعالى قد من الله على المؤمنين، وقال تعالى الله أعلم حيث يجعل رسالته، فده اختيار واصطفاء. كما ذكرت لكم في دروس مضت إن حتى قضية الشهادة ليست كسبية، دي قضية اصطفاء، قضية إيش؟ اصطفاء. الله تعالى يصطفي من يشاء من خلقه. كذلك قضية التزكية لله وحده، فهو الهادي، يزكي من يشاء سبحانه جل جلاله. لذلك لابد من التقرب إلى الله حتى تزكو نفسك. فقضية النبوة وقضية الرسالة محض فضل من الله عز وجل، وذلك الكفار في مكة لما قالوا قولتهم لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، إنهم كانوا يعني كيف محمد اليتيم يكون هو نبي آخر الزمان؟ لما تنزلش الرسالة مثلا على عمرو بن هشام زعيم مكة وسيدها الملقب بأبي جهل؟ لما تنزلش الرسالة مثلا على الوليد بن المغيرة زعيم العرب وسيد العرب؟ لولا أنزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. القرآن أجاب على قولتهم فقال أهم يقسمون رحمة ربك؟ يبقى النبوة رحمة والرسالة رحمة، ورحمة الله تنقسم إلى قسمين يا إخوة: رحمة دنيوية ورحمة دينية. أما الرحمة الدنيوية المعاش والأرزاق بيد الله وحده، من الرزاق؟ الله. لذا قال أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، آدي الرحمة الدنيوية المعيش الأرزاق. في عندنا الرحمة الدينية وهي الرسالة والنبوة، بيد من؟ بيد الله وحده، هو الذي يختار جل جلاله. ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات، هذه بقى رحمة الدين. ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات، اختيار الأنبياء دي منزلة عالية قوي لله وحده. كذلك مقادير العباد اختصاص من الله تعالى: أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، درجات. ف فالنبوة اصطفاء والرسالة اصطفاء. الآن عايزين نتعرف على خصائص وصفات الأنبياء والرسل، لكن قبل بيان تلك الصفات وتلك الخصائص لابد أن نعلم حقيقة معينة، أن الأنبياء والرسل بشر كسائر البشر، أي يأكلون كما يأكل البشر، ويشربون كما يشرب البشر، وينامون ويستيقظون، تنالهم البلايا والمصائب كحال البشر، يبتلون، نعم يبتلون بالمرض، يبتلون بالموت، بشر. الفارق الوحي هم الصفوة. هذه قضية مهمة، لأن الكفار كانوا بيعترضوا، ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، عايزين ملك مش عايزين بشر، فدام رسول فلابد أن يكون بشريا، منكم وتعرفون نسبه وحسبه، يأكل كما تأكلون، يذهب للأسواق، ينام ويستيقظ، يبتلى كما تبتلون، لكنه أشد الناس بلاء. هذه قضية مهمة، لذلك الله تعالى يقول على ألسنة رسله لأقوامهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده. ربنا اختصنا وفضلنا النبوة والرسالة، لكننا بشر، وعلى لسان النبي محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم أمره ربه أن يبلغ، قل إنما أنا بشر مثلكم، الفارق يوحى إلي. اوعى ننسى دي، لأن احنا ابتلينا في واقعنا المعاصر ببعض من تربوا على موائد اللئام غرب وفي غير الغرب، العلمانيين وأذيالهم يحاولون تفريغ الرسالة من وحي السماء، فيحاولون جاهدين أن يجعلوها تجربة إنسانية بشرية عرضة للخطأ والصواب. قل لهم لا كذبتم، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، مؤيد بوحي السماء، هيش تجربة بشرية إنسانية عشان تبقى عرضة للفشل أو للنص، أبدا، ده وحي سماء، رسول مؤيد من الله تعالى. خلاص كده، في دي قضية مهمة قوي، لأن بيحاول الأعداء بشتى الطرق والوسائل إطفاء نور الإسلام، ولكن كما قال الله تعالى يريدون ليطفئوا نور الله والله متم نوره ولو كره الكافرون، والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. فدي قضية لابد أن ننتبه لها. لذا قال تعالى وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين، بشر يأكلون ويشربون ويموتون. الله تعالى قال لنبيه إنك ميت وإنهم ميتون. لذلك شوف فقه الصديق عند وفاة النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، وهاج الناس وماجوا، عمر أخرج السيف من غمده وقال ما مات محمد ومن قال إن محمدا قد مات لأقطع عن عنقه. شوف فقه أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، يأتي من الخارج فيدخل مباشرة على حجرة النبي فيرى النبي مسجا في جنباتها، فيكشف عن وجهه الشريف ويقبل نبيه ويبكي ويقول ما أطيبك حيا وما أطيبك ميتا يا رسول الله، ثم يصعد منبره وينادي في الناس أيها الناس على رسلك يا عمر تمهل، أيها الناس من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، أيها الناس. قال الله تعالى لنبيه إنك ميت وإنهم ميتون، أيها الناس. قال الله تعالى وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. فقال عمر ماذا تقول يا أبا بكر، أهذه الآية في كتاب ربنا؟ أنسته المصيبة آيات القرآن، مصيبة عظيمة قوي وفاة النبي، إذن هو بشر يموتون، نعم فسبحان الحي الذي لا يموت. وقال على لسان إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين. بشر يأكل ويشرب ويمرض ويصح ويموت. طيب السؤال الآن، ما هي الصفات والخصائص التي يتصف بها الأنبياء والرسل؟ دول صفوة الخلق وكوكبة البشر، إيه صفتهم التي ميزهم الله به؟ واحد، الذكورية. النبي أو الرسول لابد أن يكون ذكرا، النبوة لا تكون للأنثى. قال تعالى وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم، إلا رجالا. طب ليه المرأة لا؟ لأن أعباء النبوة إخوة لا تقوى عليها المرأة، أعباء الدعوة، تعليم الناس المنهج، الصبر على أذى الناس، والدفاع عن الدين ونصرة الدين والغزوات والقتال، فكل لا يمكن تقوى عليه المرأة أبدا. لذا حصرت النبوة والرسالة في الذكور، في الرجال فقط، ودي صفة مهمة أوي. اثنين، الحرية. لا يمكن أن يكون النبي أو الرسول رقيقا عبدا للمخلوقين. طب يوسف يا عم الشيخ ما كان عبدا، يوسف حر، حسيب نسيب، لكن الحيلة اللي فعلها الإخوة أوقعته في ذلك. لكن حتى من اشتروه عالم بحاله وأنه من الأشراف، من الشرفاء، من الأحرار، وليس عبدا، إن كده بعد ذلك نال المكان العليا وأصبح عزيزا لمصر ورفع على اقتصادها وأصبح حاكما لها. فالأنبياء والرسل من صفتهم الحرية، لا الرق ولا العبودية لغير الله رب العالمين. لماذا؟ لأن الناس تأنف من اتباع العبد بخلاف الحر، فلابد أن يكون الرسول أو النبي منزها عن ذلك. إذن صفة مهمة أوي في الأنبياء والرسل الحرية، وذلك أن الرق وصف نقص لا يليق بالأنبياء، ويأنف الناس ويستنكفون من اتباع من اتصف به. الصفة الثالثة، شرف النسب. دائما الأنبياء والرسل من أعلى الناس نسبا، الرسول بيأتي في قومه من أشرف عائلة وأعلى قبيلة دائما، علشان كده كان كل نبي يأتي أو رسول الملأ من الكفار يقولون ولولا رهتك لرجمناك، يعني لولا عائلتك، أنت من عائلة كبيرة أو ما. فدايما النبي أو الرسول من أشرف الأقوام وأعلاها نسبا وحسبا، عشان كده النبي من بني هاشم قريش، أعلى قبيلة في العرب منزلة وشرفا. فإذا صفة من صفات الأنبياء شرف النسب، كلهم ذو نسب. علشان كده تجد أن الله تعالى جعل النبوة في ذرية نوح وإبراهيم أعلى نسب. قال تعالى ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب. دي اسمها الأصلاب الطاهرة بقى المنتهية لآدم، أشرف الأنساب وأعلى الأحساب خرج منها الأنبياء والرسل. الصفة الرابعة من صفات الأنبياء والرسل، السلامة من العيوب المنفرة. السلامة من العيوب المنفرة، مثلا ما تلاقيش نبي عنده برص أو جذام أو مرض ينفر الناس منه أبدا. ولذلك ربنا برأ موسى مما نسبه قومه، يعني قوم سيدنا موسى كانوا ينسبون لموسى أنه به مرض جلدي كالبرص أو الأدر أو غيره، علشان كده موسى دايما يلبس الملابس التي تخفي جميع بدنه، هم اتهموه بكده بقى. كان من عادة بني إسرائيل، ودي ما زالت موجودة فيهم إلى اليوم يعني، وفي أتباعهم، إن هم لما يروحوا للاستحمام يكونوا كلهم عراة مع بعض. لكن في شريعتنا هذا لا يجوز. نفس موسى، مع إن هذا كان جائزا في شريعته، ما كان يفعله، وكان لما يحب يغتسل يذهب بعيدا عن أنظارهم، فاتهموه بالبرص أو بمرض جلدي معين، فربنا برأه مما قالوا. يلا تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى، فبرأه الله مما قالوا، وكان عند الله وجيها. سورة الأحزاب 69. كيف برأه الله مما زعموا وقالوا؟ في يوم من الأيام سيدنا موسى عليه السلام ذهب ليستحم في النهر بعيدا عن أنظار قومه، الملابس وضعها على شاطئ النهر، ذهب ليستحم، وكان حاطط الملابس على حجر، الحجر راح خد الملابس وطار بيه بأمر الملك جل جلاله. طبعا موسى خرج مسرعا، والحديث في الصحيح، ومعه العصا، وجري ورا الحجر ويضرب الحجر بعصاته. لذلك النبي قال: لو أردتم يعني أن أظهر لكم يعني النطوء الموجودة في الحجر من عصا موسى، يعني العصا، فكسر بعض الحجر كده. الحجر جري بالملابس أمام ملأ من قومه اللي هم بيتهموه، وطبعا موسى خارج بقى بدون ملابس بيجري عايز الملابس. طبعا فرأوا أجمل صورة على الإطلاق، لا علة ولا مرض ولا أي شيء مطلقا، لكن رأوا الجمال الكامل. الله أكبر. فكانت دي تبرئة لموسى من ألسنة قومه. فإذن الأنبياء يتصفون بالخلو من العيوب المنفرة. لذلك ما يقرأ في الإسرائيليات الباطلة عن نبي الله أيوب في مرضه، إنه بدأ يعني الناس تنفر منه لأنه مرضه مش عارف إيه، وإن الدود بدأ، هذا كلام باطل، هذا كلام باطل. يقول لك الجسم كان بيطلع دود، أبدا، عليه الصلاة والسلام أيوب كان ملازم للفراش عادي، مريض ككل المرضى، لكن ليس مرضا منفرا، وليس مرضا فيه تنفير للناس أبدا. فدي كلها من الإصليات الباطلة، لأن من صفات الأنبياء والرسل السلامة من العيوب المنفرة، مش ممكن يكون في عيب ينفر الناس عنه. خامسا، من صفاتهم الكمال في الأخلاق. الكمال في الأخلاق، هم أكمل الناس خلقا كما أنهم من أكمل الناس خلقا، كذلك الخلق. ذلك وصف الله خاتم الأنبياء والرسل بقوله: وإنك لعلى خلق عظيم. فجميع الأنبياء يتصفون بمكارم الأخلاق، من صدق وأمانة ووفاء، وفطنة وذكاء، حسن تصرف، وبسمة وعطاء، عليهم جميعا أفضل الصلاة وأزكى السلام. لذلك قال الله تعالى عن إبراهيم: إن إبراهيم لحليم أواه منيب. انظر إلى الصفات، الحلم وكثرة العودة والتوبة. الله أكبر. وقال تعالى عن إسماعيل عليه السلام: واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسول النبي صادق الوعد. صفات الأنبياء. قال عن يحيى عليه السلام: وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا. عن عيسى عليه السلام قال: إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. هكذا الأنبياء والرسل. وطبعا الخاتم عليه الصلاة وأزكى التسليم قال عنه كما ذكرت: وإنك لعلى خلق عظيم، صلى الله عليه وسلم. الصفة السادسة: العقل الراجح والفطنة والذكاء. طبعا أنبياء ورسل هم أفضل الناس عقولا ورجاحة وفطنة وحسن تصرف. وذلك سيدنا النبي قبل الرسالة عندما اختلفت قبائل العرب بعد أن تعرضت مكة لسيل أدى إلى هدم البيت، واجتمعوا لبنائه من جديد، وجمعوا أطيب أموالهم وأعادوا بناء الكعبة على قواعد إبراهيم، فنفدت الأموال عند الجدار الثالث فجعلوا ما يسمى بالحجر هذا، واختلفوا عند وضع الحجر، وكاد القتال ينشأ بين القبائل من ينال شرف وضع الحجر، كلهم يريدون هذا الشرف. فلما اختلفوا جميعا قال عاقل من عقلائهم: انتظروا أول داخل علينا البيت نحكمه بيننا، بدل ما تختلفوا وتتقاتلوا انتظروا الآن أول من يدخل علينا الحرم نسأله يحكم بيننا. فكان الداخل هو رسول الله عليه الصلاة والتسليم. قالوا جميعا: رضينا بالصادق الأمين، رضينا بالصادق الأمين. يعرفون رجاحة عقله وذكائه وفطنته، يعرفون رجاحة عقله وذكائه وفطنته، معروف بينهم عليه الصلاة والتسليم، فحكموه بينهم. فكيف يحكم بين القبائل؟ خلع النبي رداءه عليه الصلاة والتسليم، وضعه أرضا وحمل الحجر في وسط الرداء وضعه، ثم قال للقبائل جميعا: فليخرج من كل قبيلة شيخها وكبيرها. كل قبيلة تخرج الزعيم، رئيسها مين؟ فاجتمع زعماء القبائل، قال: كل واحد منكم يحمل الثوب من طرف وارفعوه جميعا. يبقى كلكم اشتركتم في رفعه، وده اللي حصل، ورفعوه جميعا على مستوى وضعه، حمله النبي بيده ووضعه في موضعه، وقضى على الخلاف برجاحة العقل والفطنة والذكاء. فدي صفة في الأنبياء جميعا عليهم جميعا أفضل الصلاة وأزكى التسليم. عشان كده لما تقرأ كده حتى المناظرات اللي دارت بين بعض الأنبياء والمعاندين تجد عجبا. شوف إبراهيم عليه السلام لما ناظر النمرود ابن كنعان: ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر. أغلق الباب. لما ناظر عباد الكواكب والأجرام والنجوم والشمس والقمر راح لهم: الجماعة اللي بيعبدوا القمر دول، طب هعبد معاكم القمر. ماشي، القمر طلع بالليل ما شاء الله منور وجميل جدا، بس هذا ربي، وقعد معهم. القمر دارت عليه دورة الليل واختفى. قال: فلما أفل قال: لا أحب الآفلين. كيف يكون إله ويغيب عننا؟ ما يبقاش إله، ده ما ينفعش إله. وقبل كده شاف الكوكب وبرضه أفل، قال: لا أحب الآفلين. طب راح للجماعة بتوع الشمس، الشمس بقى طلعت بازغة ملأت الكون بنورها وضيائها، قال: هذا ربي هذا أكبر. فلما أفلت قال: يا قوم إني بريء مما تشركون. فأقام عليهم الحجة إن هذه لا تصلح آلهة. لما حطم أصنامهم وترك كبيرهم وعلق فأسه على عنقه، وبعدين جم جابوه عشان ينظروا إيه اللي بيحصل ده، أنت فعلت هذا بآلهتنا؟ قال: لا، قال: بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. شوف الحجة العالية قوي، قال لهم: شوفوا اللي كسرهم ده، المعلم الكبير ده، الصنم الكبير ده. طب اسألوه. يسألوه ايه؟ ده حجر. لا بيسمع ولا بيتكلم ولا بيشوف، يبقى ينفع يكون إله؟ فأقام عليهم الحجة، قالوا: لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. طب ما هو خلاص بقى، بتعبدوهم ليه؟ عشان كده قال: أف لكم ولما تعبدون من دون الله. أف لكم، ايه ده؟ عقول متحجرة للدرجة دي تعبد حجرا لا يسمع لا يبصر لا يتكلم؟ الصفة السابعة من صفات الأنبياء والرسل العصمة، فهم معصومون في جانب التشريع، لهم العصمة الكاملة في باب التشريع. لماذا؟ لأنهم يبلغون عن الله ولا تعالى عن نبيه وخاتمه، وما أرسلناك إلا رحمة، هذه الغاية. طيب يبدأ يزكي اللسان، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. خلاص خلص القضية، ده وحي من السماء، فلهم العصمة. وطبعا فصلنا في قضية العصمة في كثير من اللقاءات والدروس، وقلنا في باب التشريع والتبليغ عن الله عصمة تامة كاملة. هنيجي للمخالفات، الذنوب والمعاصي، منها الكبائر ومنها الصغائر، صح؟ الأنبياء والرسل معصومون عصمة تامة في باب الكبائر. مش ممكن نبي أو رسول يقع في كبيرة من كبائر الذنوب أبدا، يبقى معصوم في دي. نيجي للصغائر، تنقسم إلى قسمين، صغائر مشينة تقلل من شأن صاحبها، وصغائر ليست مشينة. الصغائر المشينة الأنبياء معصومون منها مطلقا، مش ممكن يفعلونها أو يقعوا فيها. يعني إيه صغائر مشينة؟ يعني مثلا لو واحد سرق تفاحة، عارفين التفاحة؟ أقفل، دي صغيرة من الصغائر، لكن اسمها إيه؟ سارقة. يقول لك ده لص، ده سارق. الباب ده الأنبياء معصومون منه تماما، مش ممكن يقع فيه صغيرة مشينة أو تقلل من شأنهم أو منزلته. يبقى لنا الصغيرة غير المشينة، اللي بيقول عليها العلماء حسنات الأبرار سيئات المقربين. هذه تقع من الأنبياء، تقع من الأنبياء. زي إيه؟ يأتي عبد الله ابن أم مكتوم للنبي، والنبي بيدعو زعماء مكة وصناديد الكفر في مكة، فالنبي أعرض عنه، ده مش وقتك، انتظر شوية بس مكلم دول، انت مسلم وصحابي خليك جنبي كده براحتنا هنكلمك، إنما دول زعماء مكة لو ربنا من عليهم بالهداية هيجي وراهم خلق كثير. فالنبي بس عابس في وجه مين؟ عبد الله بن أم مكتوم. القرآن قال إيه؟ عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى. ده خطأ، مع أنه في حق الأبرار منقبة وحسنة. أضرب لك مثالا، الشيخ سيد اللي بيتكلم بين إيديكم الآن، جه واحد ملحد قاعد معايا بدردش معاه عشان أبين له جمال الإسلام، وأنا بكلمه جاني محمد اللي هو على طول معايا في الدروس العلم وفي المسجد معايا باستمرار، فأنا قلت له انتظر شوية محمد، وكلمت الرجل، هل ممكن حد يزعل مني؟ قالوا لك الشيخ عنده حق، يا أخي مش وقتك يا محمد، يا محمد الشيخ معنا ليل ونهار، معنا في الفجر، معنا في المغرب، معنا في العشاء، معنا في الدروس، إنما ده كافر، عايزين ناخد بإيديه، فده مش وقتك، فنعتبرها إيه؟ حسنة، لكن لما يفعلها النبي تبقى سيئة، يعاتب عليها. وصلت دي؟ فدي اسمها الصغيرة غير المشينة. فمعظم أخطاء الأنبياء من النوع ده، النوع البسيط ده، اللي هو بيعتبر في حقنا احنا حسنة ومنقبة، لكن هم يعتبر في حقهم ايش؟ سيئة، يعاتبون عليها ولا يقرون عليها. ومنها بقى لما تقرأ في أول سورة الأحزاب، يا أيها النبي اتق الله، الله يرضى عليك محمد، إن ربنا أمره أن يخبر الناس لأن الحياة بين زيد بن حارثة رضي الله عنه وأرضاه وبين زينب بنت جحش رضي الله عنه وأرضاها لن تدوم، ولابد من الطلاق، وبعد الطلاق بعد العدة تكون زوجة لك يا رسول الله. فالنبي كتم الخبر، ربنا أتخشى الناس، ده أمر من ربنا عز وجل، خلاص قولوا للناس. فده من النوع ده اللي بيعاتب عليه النبي، يا أيها النبي اتق الله. وبالفعل فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لحكمة أرادها الله رب العالمين، وأصبحت أما للمؤمنين. وكانت حكمة زواج زيد منها إبطال عادة التبني وتحريم التبني في الإسلام، إن زيد كان النبي قد تبناه قبل الإسلام، وقال زيد ابن محمد يرثني وأرثه، جاء الإسلام عشان يحرم التبني. معلوم لو زيد ابن محمد وزيد تزوج ثم طلق لا يحل لمحمد أن يتزوج طليقة ابنه، صح؟ ما ينفعش للأب يتزوج إيه؟ طليقة الابن أبدا، إنه محرم عليه على الأبد. طب زيد مش ابن محمد، يبقى إذا شاء الله أن يتزوج زيد من زينب وفي علم الله أن العلاقة لن تدوم ولن تستمر بين الطرفين وسيحدث الطلاق، وبعدين يتزوجها مين؟ النبي. يبقى بكده أبطلنا عادة إيش؟ التبني. إن زيد ليس ابنك يا محمد، تبنيته، والتبني في الإسلام حرام. يبقى النوع ده يصدر من الأنبياء لو الصغائر غير المشينة. يبقى عصمة في التشريع، عصمة من الكبائر مطلقا، عصمة من الصغائر المشينة. أما الأخطاء اللي على سبيل حسنات الأبرار سيئات المقربين تصدر من الأنبياء والرسل، ودي اللي فيها بقى قال سيدنا إبراهيم لقد كذبت ثلاثا لما قال لهم كده إني سقيم، مع إن دي منقبة عشان تهرب من المعصية والأصنام. لما قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم، لما قال عن زوجه سارة عندما مر على مصر إنها أختي، وهي فعلا أخته في الإسلام، فاعتبرها كاذبة في حق النبي ورسول وهكذا. مفهوم ده؟ طب الحمد لله. الصفة الثامنة تحقيقهم كمال العبودية. الأنبياء والرسل من صفاتهم أنهم يحققون كمال العبادة لله عز وجل، أعلى الناس وأكمل الناس في مقام العبودية لله رب العالمين. وذكر ربنا وصفهم بكده لما تكلم في مواضع عن بعض رسله عليهم جميعا أفضل الصلاة وأزكى التسليم، قال إنه من عبادنا المؤمنين. وعن نبينا محمد قال الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، كمال العبودية لله. وقال وأنه لما قام عبد الله يدعوه. فالأنبياء يا إخوة يحققون كمال العبودية لله رب العالمين. بعد هذا التمهيد ببيان أن نبينا منة عظيمة وبيان مفهوم النبوة والرسالة وصفات الأنبياء والرسل، السؤال الآن اللي بيلح: كيف أنصر النبي أمام الانتقاص اللي بيحدث بين الحين والحين بعض أعداء الدين لنبينا ولشخصه الكريم وذلك لديننا وإسلامنا؟ فإحنا عندنا أكثر من 70 وسيلة لنصرته والدفاع عنه. إن شاء الله الدرس القادم نبدأ مع أولى الوسائل التي نتمكن من خلالها أن ننصر نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. والآن إن شاء الله نستقبل الأسئلة والاستفسارات. فأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أسئلة؟ شوف الأسئلة التي وردتنا عبر البث أولا ثم نعود حاضرين. أخونا حسام المغربي مرحبا، اسمه الحاج عاشور إن شاء الله. حاج عاشور ربنا يحفظك، بيقول مولانا الحبيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مشتاق لرؤياكم، عليكم السلام وأنا أكثر شوقا لك. ربنا يحفظك حاج عاشور. يقول وبعد، أحد الإخوة الكرام ابنته نجحت في الثانوية العامة، مجموعها أدخلها كلية التربية النوعية والتنسيق الداخلي وزعها على قسم الموسيقى، فما حكم الدين في قسم الموسيقى وجزاكم الله خيرا؟ من المعلوم إخوة الإيمان والإسلام أن المعازف حكمها في ديننا التحريم. قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم سيأتي على الناس زمان يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف، أو كما قال النبي. المعازف في ديننا حكمها التحريم، وعلى هذا نقول لابنتنا حاول الانتقال إلى أي قسم آخر، فالتعليم لهذا الباب من المحرمات، والله أعلى وأعلم، وأسأل الله تعالى أن يقدر لك الخير. أخونا فاروق مرحبا، يقول كيف أجعل صلاتي كلها للنبي عليه الصلاة وأزكى التسليم؟ طيب، لو كأن أخي فاروق يشير إلى حديث أبي بن كعب رضي الله عنه أرضاه الذي قال فيه للنبي: يا رسول الله، إني أحب الصلاة عليك، فكم أجعل لك من صلاتي عليك؟ قال له النبي: ما شئت. قال: أجعل لك ربعها. قال له النبي: ما شئت، وإن زدت كان خيرا لك. قال: أجعل لك نصفها. قال: ما شئت، وإن زدت كان خيرا لك. قال: يا رسول الله، أجعل لك صلاتي كلها. قال: إذن تكفى همك ويغفر لك ذنبك، أو كما قال النبي: كيف أجعل صلاتي كلها للنبي؟ كل إنسان يا إخوة بيكون له فترة للدعاء، معنى الصلاة. يعني مثلا حضرتك بتفرغ نفسك في اليوم والليلة للدعاء مثلا لمدة ساعة دعاء، بتوزعها على اليوم والليل. البعض مثلا بيدعو في السجود، البعض بيدعو عقب الصلوات، البعض يأتي بليل قبل نومه فيتفرغ للدعاء، البعض مثلا في وقت السحر قبل الفجر بساعة بيبدأ بعد ما يقيم الليل يبدأ يستغفر ويدعو. الدعاء ده اسمه الصلاة. فلو حضرتك مخصص ساعة للدعاء، اجعلها للصلاة على النبي محمد، كده جعلت صلاتك كلها للنبي. يعني بدل ما تقول مثلا: يا رب اغفر لي، اقول: اللهم صل على النبي. اقعد صلي على النبي بأي صيغة بقى، الساعة اللي انت محدد كلها صلاتك على النبي. هذه الفترة المحددة لدعائك هتأخذ بها أفضل ممن دعا وطلب. النبي قال بالنص كده: إذن تكفى همك ويغفر لك ذنبك، يعني جمع له خير الدنيا والآخرة، هموم الدنيا كلها ربنا يكفيك إياه بصلاتك على النبي، ومغفرة الذنب في الآخرة بصلاتك على النبي. فإذن هذا مفهوم أجعل صلاتي كلها للنبي. أخونا محمد عبده يقول: مرحبا يا شيخنا الفاضل، بارك الله فيك حبيبي. كثرت الإساءة للنبي محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم في هذا الزمان. خرج شاب في مدينة الإسماعيلية وهو يسيء للنبي محمد. قد نقابل هؤلاء الأشخاص في حياتنا، فكيفية التعامل معهم؟ لأن قلوبنا لا تتحمل. جزاك الله خيرا. أحسنت السؤال حبيبي، وأبشرك أن هذا السفيه تم القبض عليه، والآن يجرى التحقيق معه، وهكذا تكون دور الحكومات في الإساءة للشعائر الدينية. لابد من الأخذ بيد من حديد على أمثال هؤلاء. لماذا؟ حتى لا تسول النفس لغيرهم من إحداث الفتنة بين العباد. طبعا مصر دولة مسلمة وفيها يعني شركاء وطن من غير المسلمين، فعندما يقوم سفيه يشعل نار الفتنة الطائفية بين العباد، فده بيؤدي إلى هلاك البلاد والعباد. وأخي الكريم بيقول: كيف نتعامل مع أمثال هؤلاء؟ هؤلاء التعامل معهم يقول عن طريق ولاة الأمور والحكام، لأن الدفاع على النبي في الدولة المسلمة لا يكون في عامة الناس بصورة تخالف ضوابط الشرع، إنما القصاص أو العقوبات تكون للحاكم أو من ينوب عن الحاكم. أما إن قابلت أمثال هؤلاء فلك أن تشتد عليه قولا وفعلا، لكن طبعا دون القتل، إن القتل أو الحد أو القصاص لا يكون إلا لولاة الأمور، إلا لولاة الأمور أو من ينوب منابهم. بارك الله فيك حبيبي. أخونا ماتي حفيد كده اسمه كده هكذا يقول: أحسن الله إليك يا شيخ، آمين وأحسن الله. هل يستبيح تعلق صور العائلة على جدار بيتا للنوم؟ وإن كان لا يستبيح، فما هو المانع وجزاك الله خيرا؟ لا يجوز تعليق صور ذوات الأرواح على الجدران، لأنها تمنع أولى الملائكة، كما ثبت هذا عن نبينا عليه الصلاة وأزكى التسليم. ثم إن تعليق الصور فيها نوع من أنواع التقديس، وهي ذريعة لتجر أمورا أخرى، والله أعلى وأعلم. أما مسألة الصور الفوتوغرافية كحكم فهي خلاف بين العلماء، احنا بنتكلم على التعليق الآن بوجود الصور على جدران المنازل. نعم، بارك الله فيك. أختنا بسمة بتقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام وبركاته. بتقول: هل دراسة الحقوق في ألمانيا تعتبر حرام؟ بارك الله فيكم وزادكم علما. أحسنت السؤال، دراسة القوانين الوضعية سواء في ألمانيا أو في غيرها إن كانت من باب العلم الاعتقادي وفيها نية رفع الظلم عن المظلومين وإقامة الحق والعدل بين المتخاصمين فنقول لا حرج في ذلك بإذن الله رب العالمين. بنتنا رندا فارس مرحبا بتقول لو سمحت شيخنا حكم الغيبة إذا كان في الإنسان ما يقال وما هي كفارة الغيبة؟ هذا سؤال مهم جدا. طبعا يا إخوة إيه معنى الغيبة أولا؟ النبي عليه الصلاة والسلام التسليم بيّن حدها ومعناها فقال إياكم والغيبة. قالوا يا رسول الله وما الغيبة؟ قال ذكرك أخاك بما فيه. ذكرك أخاك بما فيه يعني إيه؟ أخويا محمد أبو يونس هذا اللي بيسجل الدرس أمامي هذا في صفة كده إنه سريع الغضب إنها مش موجودة فيه أصلا يا محمد. قول مثلا يعني خلاص كده يعني لما تتكلم عن غضب ما تجيبش أبو يونس خالص، ممكن نجيب محمد الجزائري ممكن نجيب حسام المغربي إنما نجيب أبو يونس لا، أبو يونس ما بيغضبش. أبو يونس يعني أنت اللي بتغضب له ساعات يعني. هنقول مثلا عنده صفة اسمها الغضب ماشي كده، فأنا جيت في مجلس هو مش موجود فيه جت سيرة أبو يونس فأنا قلت بيغضب، قلت إيش؟ أدي والله غيبة وكبيرة من الكبائر. ده أنا ما قلتش حاجة، ده أنا قلت حاجة موجودة فيه. أيوة ما هي دي الغيبة. ليه؟ لأنك بكده بتفضحه في غيبته، هو لا يستطيع الدفاع عن نفسه، واضح؟ فما ينفعش أذكر صفة يكرهها في غيبته وإن كانت فيه. قال ذكرك أخاك بما يكره. قالوا يا رسول الله أرأيت إن كان في أخي ما أقول، يعني الصفة موجودة فيه. قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته، اللي هو البهتان يعني الافتراء والكذب، يعني جبت صفة مش موجودة فيه ده أنت وقعت في أشد من الغيبة اللي هو البهتان والافتراء والكذب. يبقى حد الغيبة أن تذكر صفة في أخيك يكره ذكرها في غيبته، هذه الغيبة. لذلك لما قالت أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها لنبينا عليه الصلاة وأزكى التسليم وكانت تغار على نبي غيرة شديدة، وكانت السيدة صفية أم المؤمنين رضي الله عنها أرضها تساميها، كان لها جمال كده عجيب رضي الله عنها أم المؤمنين، عائشة تغار على النبي تتكلم في ليلة ما تقول حسبك من صفية أنها كذا وكذا، دائما أنت تقول كده يعني إيه اللي عجبك فيها؟ دي قصيرة، دي إيش؟ قصيرة. فماذا قال النبي؟ قال يا عائشة لقد قلت كلمة لو مزجت ببحار الدنيا لمررتها، وفي رواية لأفسدت على أهل الأرض معيشتهم. يعني الكلمة دي لو وضعت في بحار الكون كله ما نعرفش نعيش من مرارة الماء. كلمة إيه؟ قصيرة وهي موجودة فيها بتوصفها خلاص كده؟ لكن هل صفية تقبل أن يقال عنها هذا في غيبتها؟ لا، يبقى دي غيبة. وهكذا يا إخوة، والغيبة يستوي فيها القول والإشارة. يعني احنا مثلا ما بنتكلمش لكن بنشاور معدي فلان أو فلانة فتعمل حركة الناس يضحكوا، الناس يضحكوا عليه، يعني انت انتقصت منه اغتبته، يعني إما مثلا بيمشي مش عارف بيتعوج أو مش عارف عامل إيه إلى آخره، فدي غيبة كبيرة من الكبائر. ده كمان تدخل الغيبة في باب الدعاء إذا أردت بدعوتك بيان نقيصة فيه. يعني إيه؟ يتذكر الواد مثلا يونس الحلو ده صاحبنا بقى له ربنا يهديه كده، يعني إيه بقى؟ يعني الناس فهمت إيه؟ إنه مش كويس صح كده؟ أقول لك أنا بدعي يا مجرم، أنت بتدعي برضو؟ ده مش دعاء يا مجرم، فانتبه لهذا. بص اسكت بقى، ربنا أمر بالستر، وده شغل النساء بقى وبعدين مع بعض كده تذكر فول، اسكتي بقى ربنا أمر بالستر. ستر يعني ايه؟ يعني قذفتيها، وهذه من أكبر الكبائر انتبهي. فده بالنسبة لحكم الغيبة كبيرة من الكبائر، وهي تذهب بالحسنات، وهي مرض خبيث جدا جدا، نسأل الله أن يسلمنا وإياكم منه وقلما أن يسلم منه إنسان. طيب كفرتها ايه بقى؟ هل اروح للي انا اغتبته واقول له ان انا اغتبتك وسامحني؟ اقول لك لا، لان من قواعد التشريع ان الشرع جاء لتقليل المفاسد لا تكثيرها. ولو حضرتك رحت عشان تقول له المفاسد تكثر، وحتى لو عمل نفسه انه عفى عنك لكن خلاص اتعلم عليك علامه حمراء وقل ان يثق فيك بعد كده. خلاص بقول لك لا ده فلان ده بقى لا لا خلاص. وربما يكون غضوب يروح لصقك لصيتين خلاص كده. طب اعمل ايه يا عم الشيخ؟ اقول لك اول حاجه تعملها حضرتك او حضرتك تروح للمجلس اللي انت اغتبت فيه فلانا او فلانه وتقول لمن اغتبتهم انا اخطات في حق فلان او فلانه ليس كذلك وانا مخطئ وانا بستغفر وبندم الله يرضى عليكم اللي انا قلته لكم ده ليس بصحيح. يبقى انت رديت عنه الغيبه في مجلس ايش الغيبه. اتنين تبدا تستغفر له وتدعو له حتى يعفو الله عنك. هذا بالنسبه لكفاره الغيبه. نعم. طيب لو حد عنده بقى سؤال من الجالسين اتفضل. تفضل حبيبي. عليكم السلام. تفضل. احسنت. ده سؤال مهم جدا. الفرق بين الحديث القدسي والقران وحديث النبي. القران كلام الله تعالى لفظا ومعنى ومتعبد به تلاوة. يعني متعبد به يعني نصلي به. فده القرآن الكريم. حديث القدسي كلام الله تعالى لفظا ومعنى غير أنه لا يتعبد لله به. الفرق بين القرآن إن القرآن متعبد به، حديث القدسي لا خلاص كده. لكن هو كلام الله باللفظ والمعنى. لذلك أخطأ من قال إن الحديث القدسي المعنى من الله واللفظ من النبي. لا، اللفظ والمعنى من الله، الله أوحاه للنبي لفظا ومعنى والنبي نقله. قال النبي قال الله تعالى خلاص قال الله تعالى هذا كلام الله. فالفرق بينه وبين القرآن إن القرآن نتعبد به الله، إنما الحديث القدسي لا. ما ينفعش أجي مثلا في الصلاة بدل ما أقرأ الفاتحة أقرأ حديثا قدسيا، ما ينفعش. إن ربنا تعبدنا بإيه؟ بالقرآن فقط. إنما لم يتعبدنا بالحديث القدسي تلاوة في الصلاة. الحديث النبوي بقى المعنى من الله واللفظ من رسول الله، فهو أيضا وحي، لكن اللفظ من عند مين؟ من عند النبي. الله يوحي لنبيه بأمر فالنبي يتكلم بلفظه هو عليه الصلاة والسلام. يبقى ده الفارق. يبقى إذن كل وحي من الله تعالى، إنما القرآن لفظا ومعنى ومتعبد به. الحديث القدسي لفظا ومعنى غير متعبد به. الحديث النبوي معنى واللفظ للنبي، ونحن كمان نتبع النبي فيما جاء. لماذا؟ لأنه وحي من عند الله رب العالمين، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. نعم نعم. بيسأل هل للكافر غيبة؟ الكافر هذا أنواع. حد الغيبة أولا المسلم، النبي قال كده ذكرك أخاك والأخوة يعني إسلام. نيجي للكافر بقى. الكافر أنواع يا إخوة. في المسالم فلا يجوز غيبته أيضا. لماذا؟ لأن حديث نبينا عليه الصلاة والسلام قال لا يدخل أهل النار النار حتى يقتص لهم من أهل الجنة. ياخدوا حقه منك من القيامة إذا اغتبته. ده المسالم. أما الفاجر المعاند فلا غيبة له، لأن من ضمن حالات الغيبة التي لا تعد غيبة في حالة التحذير من الفاسق حتى نتجنب شره. وده فاسق مجرم معادي محارب، فإن ذكرت مساوئه حتى يحذره الناس فليست بغيبة. أما المسالم اللي له صفات طيبة وجار لك وكذا ما ينفعش تغتابه أو تنتقص من قدره. نعم تفضل. نعم. أحسن. بيسأل بالنسبة للمتوفى بعد تغسيله عند الكفن، هل نترك اليدين في جنبتيه أم نضعهم على صدره؟ هذا جائز وهذا جائز. المهم يكون داخل الكفن ولا يعني تظهر اليد بحيث يعني تفسد علينا إيه وضعه في ال... فإذا كان وضع اليدين في يديقين عليه الحمل فيضع على الصدر ولا حرج. نعم السلام. تفضل. عليكم السلام حبيبي. عليكم السلام. أخونا أحمد أبو غسان وحشتنا، بيسأل بيقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نفع الله بكم شيخنا الفاضل أمين ولك بمثل. مسألة شراء البيت عن طريق البنك الربوي للسكن، هل لأحد من ضرورة بحجة غلاء الإيجار أو زيادة الأولاد، خاصة هنا في أوروبا؟ بارك الله فيك، هذا سؤال مهم جدا. هل يجوز شراء البيت عن طريق الربا؟ الجواب يحرم. يحرم يا عم الشيخ، والله عيالي كتيرة والإيجار عالي. يحرم يحرم. إمتى يجوز الربا؟ عند الاضطرار المطلق. يعني إيه؟ واحد عنده أسرة كبيرة جدا جدا ولم يجد سكنا مطلقا في بلاد دي، وما ينفعش يرجع بلاده، مضطهد أو كذا أو كذا، مالوش سبيل، العيال بيترموا في الشارع وما فيش وسيلة غير دي، هنا نقول لك الضرورات تبيح المحظورات. إنما اللي عنده إيجار عالي مش ضرورة، واللي يلاقي سكن مع كثرة أولادي ليست بضرورة. إنما الطريقة الشرعية اللي هي الشراء عن طريق التقسيط بدون ربا. يعني لو في بنك يشتري لك البيت ويكون التعاقد بينك وبين البنك مباشرة بالتقسيط، فلا حرج في ذلك. المهم ما يكونش البنك وسيطا ربويا. أو الصورة الثانية اللي في بعض البنوك الإسلامية اللي بدأت حديثا في الغرب، إنه بيعمل معاك عقد شراكة، يعني يشتري أنت وهو البيت بعقد شراكة، أنت بتدفع نسبة ضئيلة جدا 20% مثلا، والبنك بيدفع 80%، وبعد ما يتم الشراء بينك وبين البنك أصبح البيت ملكا لك وله، فيبدأ البنك يبيع لك حصته نظير التقسيط، فده اسمه بيع مرابحة ولا حرج فيه بضوابط الشرع، أما لغير ذلك فلا. نعم تفضل. بالنسبة لإيه؟ نعم بيان. نعم لا حرج في اسم بيان، بيان من الوضوح، يعني جات له جارية سميها بيان لا حرج. إنما في بعض الأسماء اللي تكره فقط إذا كان فيها نوع تزكية خلاص كده، أو أسماء مثلا قبيحة، إنما أي اسم مثلا له معنى طيب ما في مشاكل إن شاء الله. لا 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 حرج، البيان بمعنى الوضوح، ونسأله أن تكون، نسأل الله أن تكون واضحة. عليكم السلام إن شاء الله. نعم أخونا هشام أبو إلياس مرحبا، بيقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام عم شيخ، كيف أحوالك؟ بخير وفضل ونعمة، جزاكم الله خير حبيبي. بيقول: أرجو منك الإجابة لأني في حيرة، ما هو الحل للإنسان المثقف؟ يعني دخلت على امرأتي ليلة الدخلة ولم أفلح، أي لم أوفق في افتضاد البكر اليوم الثالث. أحسنت حبيبي، ربنا يرضى عنك. بعض الأمور يا إخوة، بعض الشباب أحيانا لا يفطن إن غشاء البكارة عند المرأة أنواع، في بعض الأغشية لا يصلح معها الافتضاد عن طريق الأمر الطبيعي، ولا بد من تدخل طبي. فالأخ ربنا يحفظه ويبارك فيه بيقول: 3 أيام لسه لم يتمكن من افتضاد الغشاء، فنقول لك استشير طبيبة الله يرضى عليك، لأن أحيانا يعني فيما علمنا طبيا ان في بعض انواع الاغشيه بيسموها الكلوه ويسموها مش عارف ايه، بتكون صعبه جدا جدا انها يفتض عن طريق الامر الطبيعي بين الرجل والمراه، فلا بد من تدخل طبي. فانصح لك ان تستشير طبيبه في هذا الباب، واسال الله عز وجل ان يقضي حاجتك. امين. طب اخويا محمد بيبين لي معنى الكلمه اللي كاتبها بالمغربيه: المثقف يعني معمول له سحر. يبقى ده اسمه الربط بقى. اذا كان الامر كذلك فعليك ان تستشير معالجا بالقران يرقيك، لان ده بيبقى نوع انواع السحر، يعني ايه، بيمنع الرجل ان يقترب من المراه. يعني اذا ما كانش الاخ يستطيع القرب منها يبقى ده سحر، انما الامر طبيعي جدا جدا خلاص كده يبقى لازم يستشير طبيبه. طيب ممكن كان في بعض المعالجين وصف لنا وصفة في فك الربط، أقولها لك كما وصفها لأن العلاج يقوم على التجربة في هذا الباب. فكان يقول المعالج يعني بتجيب 3 بيضات وتقوم بسلقها عادي، تسلق البيض عادي، تسلق البيضات 3، وبعد ما تقشر البيضات بتكتب على كل بيضة آية من آيات القرآن، فبتكتب على البيضة الأولى بمداد زي الزعفران مثلا، تكتب: وفي السماء والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. ويقولها الزوج. سورة الذاريات: والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. دي أول بيضة يقولها الزوج كاملة. يكتب على البيضة الثانية: والأرض فرشناها فنعم الماهدون. وتقولها الزوجة. يجي على البيضة الثالثة الآية اللي بعدها: ومن كل شيء خلقنا زوجين. خلاص كده هما ثلاث آيات ورا بعض في الذريات. يكتب على البيضة الثالثة: ومن كل شيء خلقنا زوجين. الآية دي وبعد كده يأتي بشعرة من رأس الزوجة ويقوم بقسم البيضة إلى نصفين بشعرتها، يأكل هو النصف وتأكل هي النصف، وبإذن الله تعالى يكون فيه الفرج بإذن الله تعالى. والله أعلى وأعلم. في أسئلة؟ أخونا ماتي حفيد يقول: جزاك الله خيرا وأحسن الله. أمين يا رب. وجزت مثله. أرجو منك الدعاء الصالح للشفاء لأختي في بلادي في الجزائر ولزوجتي، وجزاك الله خير الجزاء والسلام. بركت حبيبي. أسأل الله تعالى لهاتين الأختين الزوجة والأخت أن يشفيهما الله عز وجل شفاء عاجلا. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهما. 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 آمين. أنا أكتفي هذا القدر لأننا أطالنا كثيرا، وحتى لا نطيل على السامعين قدر بقاء وكان لنا لقاء نواصل. أقول قولي هذا وأستغفر لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في أسئلة تانية؟ طب الأخ اللي سأل: كيف أجعل صلاتي كلها؟ بما وجود الإجابة على السؤال في هذا الدرس قبل قليل، فارجع إلى الأسئلة من البداية تجد الإجابة إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السؤال اللي جاء: يسأل صديقه يريد الزواج من امرأة غير مسلمة غير أنها تؤمن بالله عز وجل وتريد الإسلام، فبماذا ننصح؟ نقول إن الإسلام رخص لنا في الزواج من الكتابية، أي كل من تنسب إلى شريعة سماوية كشريعة موسى عليه السلام وشريعة عيسى عليه السلام، هذه رخصة وعليك أن تدعوها بعد ذلك الإسلام. خلاص كده فالزواج منها جائز بشروط: الأول أن تكون محصنة، يعني لا تمتهن الزنا وليس لها ما يسمى بالصديق وما شابه ذلك إلى آخره. خلاص. الثانية أن يكون الهدف من الزواج بها العفة مع دعوتها للإسلام، فإن كان كذلك فلا حرج بإذن الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله.